أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، صدق الله العلي العظيم. الحج فيه الكثير من الرموز والحكم، بعضها يتعلق بعالم الدنيا وعلاقات الناس الاجتماعية مع بعضهم، وبعضها يرتبط بمسار الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، وبعضها الثالث فيه أسرار وحكم تتعلق بعوالم الغيب وانتقال الإنسان من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. هذه الآية المباركة التي قرأناها من الآيات التي تتعلق بالحج، ونلحظ في هذه الآية المباركة سبيان بأن أول بيت وضع للناس، لم يقل الحق تبارك وتعالى أنه وضع للمؤمنين به أو للسائرين في طريقه، بل للإنسانية جمعاء وضع للناس، للذي ببكة. بكة هي اسم لمكة، لكنها في الحقيقة اسم للبيت، والاسم الخاص يطلق على العام باعتبار أن البيت هو مورد سحاب الناس، كل الناس الذين يأتون من أماكن مختلفة يزدحمون في الطواف حول البيت. ولذلك مكة كما هي اسم لمكة فيه دلالة على هذا الفعل الذي هو ازدحام للناس بمختلف توجهاتهم وبلدانهم وثقافاتهم وما يحملون من علم. نلحظ أيضا في الآية للذي ببكة الأمر الآخر مباركا وهدى للعالمين، فيه بركة، والأمر الآخر هداية. نريد أن نفهم من أين جاءت البركة ومن أين جاءت الهداية حتى نصل إلى الفهم الدقيق لبعض الحيثيات في هذه الآية المباركة. واضح كما تتحدث الروايات، بل والتاريخ عن الشق الاول في قوله تعالى ان اول بيت وضع للناس الذي ببكة، اي ان البيت العتيق هو اول بيت اتخذ لعبادة الله تبارك وتعالى. بل يظهر من الروايات ان قبل نزول ادم على سطح الكرة الارضية كان محل البيت ايضا معد ومشار اليه وبأزائه ما يطاف حوله من قبل الملائكة. وفي الرواية جاء هذا المعنى ان الله جعل الملائكة تطوف بالبيت، مضمون الرواية، قبل ان يخلق الله ادم بألفي عام. قبل خلق ادم بألفي عام كان البيت مطاف لملائكة الله تبارك وتعالى. اذا البيت له من القدم والتاريخ الذي يتصل بالحق تبارك وتعالى شيء قد لا نفهم مغزاه، نحن بعقولنا قد لا نفهم ما يدلل عليه المحتوى. هذا ما يتعلق بالشق الاول وجانب القدم. اما ما يتعلق بالامر الاخر مباركا وهدى للعالمين، للعالمين، الله ما يقول للإنسانية فقط، جمع عالم مباركا. طبعا بعض الناس يتصور ان في اطلاقات في القرآن الكريم ان العالم يطلق على العالم العاقل، وهو يشمل اصناف ثلاثة، الجن والملائكة والإنس. لكن هناك اطلاقات ايضا تدلل على ان العالم يشمل ماذا؟ يشمل جميع العوالم، مثل ما نقول مثلا عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان. الآن لنرجع إلى التعبيرين، مباركا وهدى للعالم. البركة أشرت إلى أحد معانيه، يعني الحصول على الشيء الكثير والمتعدد والكثير من شيء قليل. إنسان كما نلحظ مثلا كيف إذا تصدق الإنسان بقليل الله يبارك في أمواله، فتصبح الصدقة بما أنها أمر ضئيل وقليل ولكنها تؤثر تأثيرا إيجابيا وكثيرا في كل أمواله، فتصبح أمواله مباركة. كيف مثلا البركة التي نحصل عليها من ماء زمزم، أو البركة التي نحصل عليها من بعض الصالحين، أو من النبي صلى الله عليه وآله، أو من المعصوم عليه السلام. هذه البركة إذن هي شيء قليل يحصله الإنسان، ولكن يتولد منه الشيء الكثير والكثير. هنا أيضا كذلك البيت عندما يذهب الإنسان إليه إنما يؤدي نصر فيه يسر وسهولة، فيه مشقة وعنت من ناحية، غير أن فيه من اليسر والسهولة من الناحية الأخرى. يعني بإمكان الإنسان، كما نلحظ أن الكثير من الناس يحج أكثر من مرة، فإذا بعمله القليل يحصل على بركة في ماله، في ولده، في مجتمعه، في أنحاء متعددة مباركة. الله يقول إن هذه البركة لا تقتصر على الإنسان فحسب، بل تشمل كل عوالم الوجود مباركة. والشيء الآخر أيضا هدى للعالمين. راح أرجع أيضا في نهاية المطاف إلى قوله تعالى في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. بس قبل أن آتي إلى الشطر الثالث أو الشخص الثالث أريد أن أسلط الضوء. الإنسان بطبيعته فيه من التناقضات الشيء الكثير، الشيء الكثير من التناقضات يحمله الإنسان بين جوانبه. يعني شوف ما شاء الله فيه من العطف والحلو والخلق الجميل، كما أن فيه من الشراسة والظل والابتعاد عن القيم وما إلى ذلك أيضا الشيء الكثير. الإنسان كثر يحمل هذه المعاني المتضادة والمتناقضة، والإنسان كمجتمع أيضا كذلك. والسلبيات التي طرأت على الإنسانية جمعاء ومنذ القدم كانت بسبب التناقضات وبسبب المصالح الآلية. في أسباب أخرى لكن بطبيعة الحال في عوامل كامنة في ذات الإنسان، وهي مسألة الكبر والإنية وحب الإثرة والتسلط على الغير وما إلى ذلك من الأمور، وهذه الأمور ترجع إلى نفس الإنسان. يعني الإنسان في فطرته الله أودع هذه الأشياء لمصالح كاملة، كيف حيث يستطيع من خلال الصراع بين الجانب السلبي في وجوده والجانب الإيجابي في وجوده أن يسير إلى الله تبارك وتعالى ويتكامل في مساره. الإنسان كما قلنا كثر، الإنسان كأمة، الإنسان كمجتمع، الإنسان كفئة محدودة فيه من التناقضات نفس الكلام الذي يحمله الفرد. ولذلك تشوف الصراع حتى بين الأخوة، رغم أنهم من أب وأم واحدة في بينهم وئام من ناحية وفي بينهم صراع من ناحية أخرى. طيب كيف نستطيع القضاء على هذه التناقضات بحيث تتحول هذه التناقضات إلى ما يصب في صالح الإنسان بل الإنسانية بل عالم الوجود بل عوالم الوجود بأجمعها؟ ما في دين من الأديان السماوية كالدين الإسلامي. الدين الإسلامي عنده القدرة في صهر مختلف توجهات الإنسان كفرد، مختلف توجهات الإنسان كأمة كمجتمع في بوتقة واحدة، يعني عند القدرة في ملاءمة الإنسان مع ذاته مع مجتمعه مع الناس. ولذلك تشوفون، خلنا نجيب، تشوفون الإنسان إذا اقترب كلما اقترب من عالم القيم كلما قل الحقد في ذاته، زالت مسألة الحب للأسرة والتسلط في شخصيته، وأصبح يحب الناس كحبه لشخصه. هذا متى يصير؟ عندما يتكامل يقترب من عالم القيم. هذا ما نعبر عنه، ما يعبر عنه القرآن الكريم بتعبيرات مختلفة. إذن من التعبيرات المختلفة هذا التعبير الذي تريده الآية في عدة ألفاظ، مثل مبارك في بركة. عندما تذهب إلى البيت وتطوف مع الناس، صحيح أن هؤلاء الناس يختلفون معك في ثقافتهم في فكرهم، بل حتى اختلاف في المنح العقدي والتوجه والثقافي، فكيف تستطيع أن تتأقلم وتتلائم في المحيط الجغرافي، التوجه في اللون، في الثقافة، في العلم؟ وقد أناس أنت تتحسس منهم ولا تميل إليهم، كيف تجتمع وإياهم وأنت لا ترتاح إليهم. يعني طبيعة تركيبة كما نلاحظ مثلا احنا الان عندما نتحدث عن العنصرية اللي واضحة في طوال التاريخ مثلا بين الالوان او تقديم امة على امة مثل كان الالمان يرون ان الجنس الاري هو الاعلى وبقية الاجناس يقسمونها الى احنا نجي العرب في الدرجة السابقة مثلا عندهم. او مثلا الفرق بين السود والبيض كيف ان الانسانية عاشت ويلات وصراعات واشكاليات لا حدود لها ويرون ان مثلا الانسان الاسود هو الاقل رتبة. كيف مثلا نستطيع التخلص من هذه الاطر والحدود الضيقة؟ لقد نقول للناس طيب ما في فرق بين الانسان مثلا هو انسان بغض النظر عن انتمائه الى محيطه الجغرافي وبغض النظر عن لونه عن ثقافته هو انسان. لكن ما نقدر نؤكد هذا الجانب الانساني للانسان الا من ناحية مسار عملي. طيب ما هو المسار العملي؟ لا يكفي الدين كنظرية. الدين عندما يتحول الى تطبيق عملي يعني يشوف روح الانسان مع الاخرين في مسارهم عندما يطوف حول البيت يشوف روحنا امتياز عن غيرنا يشوف انفسنا عندنا امتياز عن غيرنا هذه امتياز يشوف تسقط الاماكن يعني الواقع الجغرافي يسقط لأس الالوان والتمايز طبقات الإنسان يكون من طبقة راقية وكل المجتمعات فيها طبقات راقية وطبقات نتيجة طبعا ظروف وأمور محددة ومعينة طرأت فجعلت بعض الناس يؤطر فكره من خلال تلك الأمور ويرى أن بعض الناس يتقدم على بعضهم الآخر. وطبعا هذه الأمور وإن كان لها يعني جذور صحيحة حتى في الديانات بس نحن نقول هذه أمور عوارض ما تمثل كله وجود الإنسان. حقيقة وجود الإنسان يختلف هو بإنسانيته. طيب كيف يرجع الإنسان إلى فطرته وإلى إنسانيته ولا يحدد شخصيته بما طرأ عليه من عوامل؟ ما في شيء يرجعه إلا هذه البركة الآتية من ناحية البيت. بركة معنى البركة كما قلنا أن هذه الفوارق توجب السلبيات. السلبيات ماذا تعمل السلبيات؟ تزيل البركة. يعني بالعكس يصير عندك خيرات كثيرة لكنك لا تستطيع أن تستفيد منها بسبب الصراع فيها وعليها. والإنسانية الآن هذه إشكالية التي يعيشها الإنسان ولقلة الموارد في الكون. الموارد كما يقولون على أقل تقدير كم الآن عدد خلنا نفرض 7 مليار يمكن لو أصبحت الكرة الأرضية فيها 40 إلى 50 مليار إنسان لكفتهم موارد الموارد الموجودة. بس السبب ما هو؟ مسألة الصراع الإثرة حب التسلط عدم التخيل للقانون الذي يفرض حدودا لا يمكن أن تتجاوز. ما عندنا شيء يجعل الإنسان يتنازل بالرجوع إلى فطرته إلا إذا جعلنا يطبق عمليا ما يشوف واحد أعظم وأكبر وأن هذه مثلا أنا لأني أمتلك أموالا أكثر أشوف روحي كيف أقاس بذات أمتلك أموالا أقل أو أنا لأني من المحيط الجغرافي متميز فكيف أقاس لشخص من الدولة الكذائية اللي فيها تقدم فيها صناعة فيها علم فيها فن وذاك من دولة حديثة كيف أقاسه؟ أو أنا مثلا عرق يمتاز عن عرقي من قبيلة من أسرة أو أنا عندي علم وما عندي علم ولم مجرة عندي منصب وهو ليس كذلك. لا نستطيع القضاء عمليا على كل هذه الفوارق التي تؤثر في الجانب السلبي للإنسان وتوجب ظلم الإنسان لأخي الإنسان اللي هو محق البركة عكس البركة. كيف تمحق البركة؟ يعني مثل الآن خيرات كثيرة في العالم لكن انظروا انتم اقل تقدير هناك مليار انسان جائع ومئات الالاف ملايين يموتون من الجوع. انتم تشوفون شاشات التلفاز كيف تعرض الجوع السبب ما هو محق البركه لان الانسان جوز من طبيعته قد يغذف الحيوان ويضع للحيوان حقوقا ولكنه يضطهد أخاه الإنسان لأمور تطرأ في ذهنه فيحاول ماذا من خلال هالأطر الضيقة التي تكرست في وجوده أن ينتهك قيم إنسانية يعني يخرج عن فطرته فيتحول إلى ظالم لنفسه يعني إلى حيوان مفترس لأن الافتراس مو فقط تجد تمسك بالإنسان الإنسان يمسك الحيوان يمسك بفريسته بأنياب لا هذا أعظم أنواع الافتراس أن تجعل الملايين من الناس يموتون جوعا وأنت بيدك هذه الثروات الكبيرة والعظيمة وتستطيع من ناحية العلم والتقنية والتكنولوجيا والقوانين التي تتيح للإنسان أن يتقدم ليحافظ على كرامته ولكنك تمنعه لأنك تعتقد أنه يعني لا يستحق لا يستحق تقدم هذا التفكير لا يستحق يجب أن تقضي عليه هذا التفكير من أسلام حتى لأصحابي أنا حتى منا كمسلمين أيضا من يفكر بهذا التفكير ولذلك أنت تشوف ليش بعض المسلمين يعتدي على بعضهم الآخر ولا يرى حقا إلا له فقط يظلمه يضطهده بسبب هالأفق الضيق. القرآن يقول إذا رجعنا إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة إيش فيها حديث بارك في بارك كما رأينا أوتوماتيكيا الإنسان يخرج عن أطره لأن يسول تلك الفوارق المصطنعة وفي هدى شلون هدى؟ لأن أرجع الإنسان إلى فطرته هدى يخلي سبحان الله كما قلنا شيء قليل وهو أن تطوف حول البيت تحصل على أشياء كثيرة لأن تزيل كل طبعا تزول كيف الإنسان كما يصلي لكنه لا يستفيد من صلاته أيضا قد يحج ولا يستفيد من حجه قد يقرأ القرآن والقرآن يلعنه كل هذه مضامين روايات لكن إذا حج الإنسان حجا إبراهيميا حجا إلهيا كفى بهذا الحج أن يرجعه إلى فطرته السليمة أن يزيل تلك الفوارق المصطنعة التي أثرت فكره ووضعت حجابا سميكا على بصيرته بحيث ما يرى الخير بل ويظلم غيره يخرج من الظلم. نرجع الآن إلى الشطر الآخر فيه آيات بينات في الحقيقة كل موضع قدم في الحج فيه آية من آيات الآية من أعظم الآيات كيف الآن نحن عندما نذهب إلى الحج نشوف مجموعة من الآيات كيف جاء ذلك الشخص الشيخ الكبير في سنه مع امرأة وتركها مع ابنها الرضيع بلا ماء وهكذا ما في شيء. بس يتحول هذا الى ماذا؟ الى شيء عظيم للانسانيه جمعاء. ملايين من البشريه من اصقاع العالم المختلفه، ما يستطيع العالم ان يجمع ملايين الناس من اقصى الشرق الى اقصى الغرب بثقافات مختلفة في موسم موحد كما هو في الحرس. يعني حتى الان لو اجتمعت دول العالم احنا بنخلي مكان واحد نجمع فيه ناس هالملايين ميت بشرية جمع ميت. يعني افرض مثلا 3-4 مليون تجيبهم في موسم محدد ما تقدر البشرية. بس هل نداء الابراهيمي؟ خلي هذا آية من آيات الله، خلي الناس من مشاعر الأرض ومغاربها يجتمعون في هذه الآية. مو فقط يستمعون، يستمعون ويؤدون مناسك لها ماذا؟ وقت محدد، كيفية محددة. الكيفية والوقت هذه الزحمة بمكان كيف يؤديها الإنسان؟ مو فقط يؤديها، يؤديها بشوق ولهفة خضوع خشوع. ممكن تجيب واحد وتجيب مثلا كمية من الناس بس ما تخليهم في هالانصهار العبودي والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. إذن فيه آيات مبينات، يعني كل مفردة منه كما أشرنا فيها آية من آيات الله تبارك وتعالى. من أعظم الآيات البينات مقام إبراهيم، المقام هذا اللي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سبحان الله، كيف الرجل العظيم بطل التوحيد الخالد. الله يريد للإنسانية جمعاء أن يتذكروا مسألة الفارق الأساسي بين التعلق بغير الله والتعلق بالله تبارك وتعالى، وكيف أن الله تبارك وتعالى قادر على إنجاء الإنسان من المحن التي تلم به مهما كانت الصعاب. إبراهيم كذا، لأنه مقام إبراهيم ليش نجي واتخذه من مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، حتى نفهم أن الرجل العظيم كم من الابتلاءات مرت عليه. يعني عاش صراع مع الجبابرة والمتغطرسين، وعاش إشكاليات مع أقاربه مع أسرته، وعاش إشكاليات مع المجتمع، وعاش وعاش، ولكنه استطاع أن يجتاز كل تلكم العقبات. فقط يجتاز تلكم العقبات بل بنجاح وتوكل على الله وصبر وصمود بحيث لا يرى إلا الله تبارك وتعالى واحد خالص. هذا التوحيد العمل. ولذلك الله لما يقول لنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يكون احنا نلتفت إلى هالمعنى الذي يمر. ما في إنسان يتعرض إلى ابتلاءات الحياة الدنيا، ولكن كيف يستطيع أن يجتاز كل تلك الابتلاءات؟ يحتاج إلى قدوة، وقدوة الإنسان هؤلاء العظماء الأنبياء والرسل، هم الذين يمثلون الدروس الثر بالعطاء التي لا تنفق في عطائها. نعم، مقام إبراهيم. بعد الله يعلمنا مسألة الأمر للعالم كله، حتى لمن اختلف وإيانا، حتى الحيوان. الله يعني يجب الحيوان ودخل الحرم، الحرم ترى الحدود، الحدود تشوفوا المزدلفة هذه حرم، المسعى الحرم هذه حرم. شوف الحيوان إذا دخل ما تقدر تعتبر أي أمر. الله يريد يبين للإنسان كيف لا يستطيع أن يتعدى مجموعة من الحدود والقوانين التي وضعها. ومس الإنسان لا يعتدي على أخي الإنسان، بل حتى على عالم الحيوان ما يستطيع أن يعتدي. ولكن يشوفون أن الإنسان إذا أحرم في تروك للإحرام، لأنه ما يستطيع حتى بعض الحيوانات الغير ضارة إذا ارتقت جسمه ما يستطيع أن يلقيها إذا كان يعلم أنها تتورر بإلقائه إلى عن جسمه ما يستطيع أن يلقيها. كم هو حد الأمن الذي نتعلمه في أدائنا لنصف الحج؟ بس احنا لما نقول للناس في قوانين، في أمن، في أطر، لا تستطيع تتعدى هذه القوانين. تشوف الناس يتبعون، بخصوص هؤلاء الذين لا يعرفون معنى القيم للشرائع السماوية. شوف يضحك عليك يا سيدنا، احنا يعني عند الغاية تبرر وسيلة، المهم ان يصل الى مآربه. هذه الإنسانية ترست في اغلال هذا التخلف، وعندنا الإشكاليات هذه التي لاحظوا لها. السبب يعود الى ان الحقيقة انعدام الأمن، انعدام الأمن، وكل يرجع الى من؟ الى ظلم الانسان لنفسه ولأخيه الانسان ولتعديه ايضا على القانون. عدم تقيد بالقانون يجعله يتأخر. ولذلك فيه آيات بينات مقام إبراهيم، بعد أن يأتي مقام إبراهيم ليربط الخلق بالحق، يقول ومن دخله كان آمنا. الله يريد يعلم الناس دروسا من أهمها درس الأمن والأمان. أن الإنسان إذا تعلم الأمن من ناحية التقيد بالقانون ولو في بقعة زمنية محددة وفي أيام محدودة استطاع الشغون. احنا مر علينا كيف ان بعض الظالمين ما يرى حرمة حتى لمكة ممكن ان ينتهك اقدس المقدسات ويتعدى على كل الحرمات. ليش؟ ما في تقيد بالقانون. هذا هو الفارق الاساس بين ما يريد الحق تبارك وتعالى عبر اتياننا بهذه المناسك والشعائر ومجيئنا الى بيته العتيق الحرام المبارك الذي في هدى للناس، وبين ترسل لكل هذه القيم والمثل والقوانين وانسلاخنا عن هويتنا عن جانبنا الإنسان. الإنسان بين عالمين، أما أن يتقيد فيصبح إنسان أو لا يتقيد. أيضا فيه جنب حيواني، ولذلك الإنسان العلماء يقول حيوان ناطق، يعني في جانب عقل وفكر وفي جانب حيواني. من جملة المعاني جانب حيواني هو اللي دائما يتعدى على غيره، ما يرعوي للقانون. يعني يصير عنده الحياة أشبه بحياة الغابة، ما في قانون. الحج بكل مناسكه يرجع الإنسان إلى عالم إنسانيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حجنا حجا مبرورا، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.